من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية، أزيد من التخلية بين المالك وماله، فلا يجب عليه الإيصال إليه. نعم، لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك ولو كان بإذنه يمكن دعوى وجوب الرد إلى بلده، لكنه مع ذلك مشكل. وقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت، أيضا لا يدل على أزيد من التخلية. وإذا احتاج الرد إليه إلى الأجرة فالأجرة على المالك كما في سائر الأموال. نعم، لو سافر بدون إذن المالك إلى بلد آخر وحصل الفسخ فيه يكون حاله حال الغاصب في وجوب الرد والأجرة، وإن كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعي من عدم جواز السفر بدون إذنه. هنا يتعرض المالك سيد الماتين في هذه المسألة الثامنة إلى أنه لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ والانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله. وأما الإيصال إليه بأن يقبضه ماله فهذا ليس بواجب، حتى إذا أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك للتجار وكان بإذنه فانفسخت المعاملة المضاربة أو فسخت وهو المال في ذاك البلد، لا يجب يقول رده إلى بلده وإن كان يحتمله ثم يقول مشكله. وهذا أيضا يكون هو مقتضى القاعدة والإذن لولا الشرط الضمني أو الارتكازي على أنه المالك كأنه يشترط على العامل أن يرد المال إلى وضعه الأول، إما بنحو الشرط الضمني أو بنحو التقييد للإذن والاستيمان، وأنه لا بد وأن يرجعه بعد ذلك، لا يأذن بإبقائه خارج حوزته. ولا يبعد ثبوت مثل هذا الشرط الضمني أو القيد في الإذن والاستيمان كما ذكرنا فيما سبق. وأما ما يتعرض له المالك ضمنان، من أنه في كل الأموال في باب أخذ مال الغير رده الواجب ليس بأكثر من التخلية بينه وبين مالكه، وهذا بحث كبروي لا بد أن يبحث فيه في كتاب غصب أو الضمان، وأنه هل يكفي التخلية بين المالك والمال ورفع المانع، أو لا بد من إيصال المال إلى المالك وإقباضه وجعله تحت يده وسلطانه وحوزته، أو يفصل بين المنقول وغير المنقول، مثلا المال المنقول لا بد من رده وإقباضه وغير المنقول يكفي فيه التخلية، أو يفصل أيضا في المنقول بينما يؤخذ من يد المالك فيجب رده إلى يده، وما يؤخذ من مكان آخر خارج عن حوزته فيكفي التخلية، أو تفصيلات أخرى. هذه نكات من البحث مربوطة ببحث الغاصب أو الغاصب وبحث الضمان. وهنا إجمالا السيد الماتن يقول أن على اليد ما أخذت أيضا لا يستفاد منها أكثر من التخلية. على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا يستفاد منها أكثر من التخلية، ولو فرض الاستفادة استفادة وجوب الإقباض من الأداء من الحديث، قلنا فيما سبق أن هذا الحديث غير تام من سندان وغير تام من دلالة في موارد الفسخ، لأن ظاهرها ما إذا كان المال مأخوذا بلا إذن مالكه، أما المال المأخوذ بإذنه فلا يشمله هذا الحديث. وعلى كل حال فهذا البحث متروك إلى محله. ثم يقول نعم لو سافر به بالمال بدون إذن المالك إلى بلد آخر وحصل الفسخ فيه بحيث خالف إذن المالك كان حينئذ إخراجه للمال إلى ذاك البلد بلا إذن المالك. هنا حاله حال الغاصب من حيث وجوب الرد، كما أن الأجر أيضا سوف تكون عليه أجرة الرد بخلاف الصورة الأولى، أجرة الرد لا تكون عليه لأن الأخذ كان بإذنه فتكون الأجرة على المالك لا محالة. إذن في فرض الإخراج عن بلد المالك بغير إذنه لا إشكال أن هذا يكون تصرفا عدوانيا، كما يكون ضامنا له لو تلف على ما تقدم على القاعدة وبالروايات الخاصة، أيضا يكون رده ضامنا لرده وأجرة رده أيضا عليه حينئذ، لأنه غير مأذون ولا أمين ولا أمين في هذا المال، فيكون حينئذ كما قال السيد الماثن، وهذا واضح. المسألة 47 والأربعون، قد عرفت بهذا انتهت المسائل 8 التي جعلها جهات من البحث في المسألة 46، فينتقل إلى مسألة جديدة وهي المسألة 47. قال قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال من غير فرق بين أن يكون سابقا على التلف أو الخسران أو لاحقا، فالخسارة تجبر بالربح اللاحق وبالعكس، يعني خسارة اللاحقة أيضا تجبر بالربح السابق، ولا يلزم أن يكون الربح حاصلا من مجموع رأس المال، وكذا لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع، فلو اتجر بجميع رأس المال فخسر ثم اتجر ببعض الباقي فربح يجبر ذلك الخسران بهذا الربح، وكذا إذا اتجر بالبعض فخسر ثم اتجر بالبعض الآخر أو بجميع الباقي فربح، ولا يلزم في الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة حال حصولها. هذا الضمير في حال حصولها إذا كان مفردا مؤنثا فيرجع إلى الوقاية، أي لا يلزم في الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة حال حصول الوقاية، ليس قد الربح وقاية من رأس المال، ويحتمل أن يكون حصولهما، ولا يلزم في الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة حال حصولهما، أي حال حصول الربح أو الخسران. وعلى كل حال النسخ الموجودة للعروة حال حصولها، خسران عبر بخسران آخر لو كان معبر خسارة، ثم لا يلزم في الربح أو الخسران. فالربح بلي على كل حال بأحد هذين النحو، لا مع بقاء المضاربة حال حصول المضاربة لا معنى له، ولا يلزم في الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة حال حصولها أو حصولهما. مقصوده أنه لا يلزم أن تكون المضاربة باقية حين حصول الربح أو حصول الخسران الذي يجبر بذاك الربح السابق أو اللاحق، فالربح مطلقة أي سواء كانت المضاربة باقية أو منفسخة جابر للخسارة والتلف مطلقة ما دام لم يتم عمل المضاربة، الميزان تمامية عمل المضاربة. ثم أنه يجوز للمالك أن يسترد بعض مال المضاربة في الأثناء، ولكن تبطل بالنسبة إليه وتبقى بالنسبة إلى البقية وتكون رأس المال، وحين يعني تكون البقية رأس المال، وحينئذ فإذا فرضنا أنه أخذ بعدما حصل الخسران أو التلف بالنسبة إلى رأس المال مقدارا من البقية ثم اتجر العامل بالبقية أو ببعضها فحصل ربح، يكون ذلك الربح جابرا للخسران أو التلف السابق بتمامه. مثلا إذا كان رأس المال 100 فتلف منها 10 أو خسر 10 وبقي 90، ثم أخذ المالك من 90 10 وبقيت 80 فرأس المال 90، وإذا اتجر 80 فصار 90، فهذه 10 الحاصلة ربحا تجبر تلك 10 ولا يبقى للعامل شيء، وكذا إذا أخذ المالك بعدما حصل الربح مقدارا من المال، سواء كان بعنوان استرداد بعض رأس المال أو هو مع الربح أو من غير قصد إلى أحد الوجهين، ثم اتجر العامل بالباقي أو ببعضه فحصل خسران أو تلفون، يجبر بالربح السابق بتمامه حتى المقدار الشايع منه الذي أخذه المالك، ولا يختص الجبر بما عداه حتى يكون مقدار حصة العامل منه باقيا له. مثلا إذا كان رأس المال 100 فربح 10، ثم أخذ المالك 10، ثم اتجر العامل بالبقية فخسر 10 أو تلف منه 10، يجب جبره بالربح السابق حتى المقدار الشايع منه في العشرة المأخوذة، فلا يبقى للعامل من الربح السابق شيء. وعلى ما ذكرناه فلا وجه لما ذكره المحقق وتبعه غيره من أن الربح اللاحق لا يجبر مقدار الخسران الذي ورد على العشرة المأخوذة لبطلان المضاربة بالنسبة إليها، فمقدار الخسران الشايع فيها لا ينجبر بهذا الربح، فرأس المال الباقي بعد خسران العشرة في المثال المذكور لا يكون 90 بل أقل منه بمقدار حصة خسارة العشرة المأخوذة وهو 91، فيكون رأس المال الباقي 90 إلا 91 وهي 89 إلا 9. وكذا لا وجه لما ذكره بعضهم في الفرض الثاني أن مقدار الربح الشايع في العشرة التي أخذها المالك لا يجبر الخسران اللاحق، وأن حصة العامل منه يبقى له ويجب على المالك رده إليه، فاللازم في المثال المفروض عدم بقاء ربح للعامل بعد حصول الخسران المذكور. بل قد عرفت سابقا أنه لو حصل ربح واقتسماه في الأثناء وأخذ كل حصته منه ثم حصل خسران، أنه يسترد من العامل مقدار ما أخذ، بل ولو كان الخسران بعد الفسخ قبل القسمة، بل أو بعدها إذا اقتسم العروض، وقلنا بوجوب الإنضاض على العامل وأنه من تتمات المضاربة. في هذه المسألة الطويلة على طولها في المات يتعرض السيد الماتن إلى أمور ثلاثة، جهات ثلاثة. الجهة الأولى هو أن ما تقدم في مسألة سابقة من أن الربح يكون وقاية لرأس المال لا يفرق فيه بين كون الربح بعد الخسران أو قبله، الربح السابق يقي الخسران والتلف اللاحق، والربح اللاحق يقي الخسران ويجبر الخسران والتلف السابق، كما لا فرق بين كون الاتجار أو الخسران ببعض المال حصل بالخسران أو الاتجار أو الربح حصل من الاتجار بتمام المال رأس المال أو الاتجار ببعضه، فربح بعضين يجبر خسارة بعضين، ربح الجميع يجبر خسارة البعض، ربح البعض يجبر خسارة الجميع. وهذا كله واضح مبني على أن باب المضاربة هكذا يلحظ فيه رأس المال مجموعا، وأن الربح إنما يكون بينهما بعد حفظ تمام المجموع الذي دفعه من رأس المال المالك إلى العامل، كل هذا المجموع حينما ينحفظ ما زاد على المجموع من الربح ذاك يكون بينهما، لا أن الربح كل جزء من رأس المال لو كان فيه ربح فهو بينهما، ليس هذا مبنى المضاربة. مبنى المضاربة على أن ما يزداد من رأس المال من مجموع رأس المال، وبعد حفظ هذا المجموع ما يزداد عليه هو الربح، وإلا ما لا يزداد عليه لا يكون ربحا، وإن كان بلحاظ كل جزء ربح، كونه بلحاظ هذا الجزء ربح هذا لا يجعله ربحا لرأس المال، لأن رأس المال ملحوظ بما هو مجموع، فما يزداد على هذا المجموع يكون ربحا، ولا بد أن يحفظ رأس المال بهذا المعنى المجموعي. إذن فما يكون هناك من الخسران أو التلف للبعض سواء كان سابقا أو لاحقا لا محالة يجبر بالربح الذي يحصل، سواء كان الربح حاصلا من مجموع المال أو من بعضه، سابقا على الخسران أو لاحقا للخسران. وهذه نكتة واضحة وقد تقدم بيانها أيضا في المسألة السابقة في مسألة الوقاية، وإن كان هنا أكثر تفصيلا. إذن فإلى قوله ثم ونقول فالربح مطلقا جابر للخسارة والتلف مطلقا ما دام لم يتم عمل المضاربة. ثم إنه يجوز للمالك فدخل في الجهة الثانية إلى ثم إنه الجهة الأولى بحسب الحقيقة. طبعا في هذه الجهة أيضا يتعرض إلى شيء سوف يتعرض له في آخر المسألة، وهي أن الميزان أيضا ليس بالفسخ والقسمة، بل الميزان بتمامية المعامل بتمامية عمل المضاربة بمتمماتها ومستلزماتها، وهذه النكتة أيضا تقدمت في أكثر من مسألة سابقة. ولهذا لو كانت الخسارة بعد الفسخ وقبل القسمة، بل بعد القسمة أيضا قبل الإنضاض، لو قلنا قيل بوجوب الإنضاض، بل حتى لو لم نقل بوجوب الإنضاض كما ذكر في مسألة من هذه المسائل الثمانية، حيث أن ظاهر تلك المسألة أنه لا يقول على القول بعدم وجوب الإنضاض أيضا ما لم يصل المال إلى المالك، تكون الخسارة مجبورة بالربح الذي يحصل. حينئذ في كل هذه المواد تكون الخسارة مجبورة بالربح الحاصل سابقا. فالميزان أيضا بتمامية عمل المضاربة بمتمماتها ومستلزماتها ومستتبعاتها، لا تمامية إنشاء المضاربة بالفسخ مثلا ونحوه. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية تبدأ بقوله ثم إنه يجوز للمالك أن يسترد بعض مال المضاربة في الأثناء، ولكن تبطل المضاربة بالنسبة إليه وتبقى بالنسبة إلى البقية. هنا المالك له أن يسترد بعض مال المضاربة في الأثناء. خب هذا مقتضى كون العقد إذنيا كما قلنا فيما سبق، يكون العقد جائزا، بل حقيقته الإذن في الاتجار بكل جزء جزء من رأس المال، فله أن يرجع عن إذنه بتمام رأس المال أو بمقدار منه. فلو أخذ مقدارا واسترده انفسخت المضاربة بمقدار ما أخذ، لكن هنا سوف تنفسخ المضاربة بالمقدار الذي يأخذ، وتبقى المضاربة باقية في الباقي. لكن أي باقين؟ افرضوا كان له كما يقول في المثال الذي سوف يمثله، كان له 100 رأس ماله، 100 أعطاه للعامل، فخسر العامل 10 فصارت 90، ثم أخذ 10 من هذه 100، سوف يكون حينئذ أخذه للعشرة فسخا للمضاربة بمقدار العشرة، لا فسخا للمضاربة في تمامها التي كانت سابقة، فسخا للمضاربة بمقدار العشرة وبقاء للمضاربة في مقدار العشرين. يعني الرأس المال المعطى كان 100، الآن استرد من 100 10، تبقى المضاربة نافذة فيما عدا العشرة من أصل المال، لا فيما بقي خارجا من المال. تبقى المضاربة نافذة فيما بقي من رأس المال، من أصل رأس المال ناقصا منه ما أخذ، فما أخذ ينقص من أصل رأس المال لا ينقص من الموجود. فإن هذا الفاسخ له ثلاث احتمال، فيه ثلاث احتمالات. احتمال أنه حينما يأخذ 10 تنفسخ المضاربة في الكل، فحتى 80 الباقية بيد العامل ليست مضاربة، تنتهي المضاربة نهائيا، هذا احتمال. احتمال ثاني أن يكون حينما يأخذ 10 تنفسخ المضاربة في 100، المضاربة الأولى تنفسخ وتنتهي وتتحقق مضاربة في 80 الباقية بيد العامل، كأن نفس إبقائها بيد العامل مضاربة فيها ولو بالمعاطات، هذا أيضا احتمال. احتمال ثالث هذا الذي يقوله سيد الماتين من أنه وهو المشهور ولعله متفق عليه، تبقى المضاربة نافذة في نفس ما كان عليه كانت عليه المضاربة وانعقدت، وهي 100 ناقصا منه ما أخذ، أي في 90، فتكون المضاربة باقية في 90. مبنى الأولين الأولان الاحتمالان الأولان يبنيان على أن يقاس المقام الفسخ في المقام بباب الفسخ في الخيارات، فإنه لو كان هناك بيع بين شخصين وكان لأحدهما الخيار وأراد أن يفسخ، هناك يقال إذا فسخ تنفسخ المعاملة في تمام ومجموع الثمن والمثمن لا في البعض. فإذا كان يريد أن يبقي شيئا بيد المشتري يحتاج إلى بيع جديد، ولو بالمعاطاة لا بد أن يبيعه. لو قلنا أن هذا الشيء الذي يذكر في باب الخيار من أن الفسخ لا، أن العقد لا يتبعض بالفسخ بل ينفسخ العقد في تمامه ولا يتبعض في الفسخ، إما ينفسخ في تمامه أو يبقى في تمامه، ولا يصح لصاحب الخيار أن يفسخ في بعض الثمن أو المثمن ويبقي الباقي. لو قيس الفسخ في المقام انفساق في المقام على ذلك المقام، حينئذ لا بد من اختيار أحد الأولين، بأنه هنا تنفسخ المضاربة الأولى في تمام المال، حينئذ هذا المال الباقي يحتاج حينئذ إما إلى مضاربة جديدة فلا ولا مضاربة، أو لو قيل وهذا هو الأول، أو لو قيل بأن نفس إبقائه مضاربة جديدة معاطاتية فتكون مضاربة جديدة مثلا، فالاحتمال الثاني. إلا أن هذا القياس في غير محله، فإن الفسخ هناك فسخ للعقد العهدي، والفسخ هنا فسخ للعقد الإذني، وفرق بين الفسخين. فسخ العقود العهدية له معنى، وفسخ العقود الإذنية له معنى مباين وحقيقة مختلفة تماما وجوهريا عن الفسخ في باب الخيار. الفسخ بالخيار للعقود العهدية ترجع إلى فك الالتزام وحل الالتزام العهدي الذي وقع بينهما، وهو حقيقة العقد هناك. والعقد واحد، الالتزام من حيث كونه التزاما يكون التزاما واحدا، لا التزامات عديدة، لا تنحل إلى التزامات. وهذا الالتزام الواحد أمر وحداني، إما يبقى أو ينفك وينحل، وإذا انحل انتفى كلا طرفيه. الالتزام بلحاظ طرفيه لا يتعدد ولا ينحل إلى التزامات عديدة وقرارات عديدة، قرار واحد غاية العم متعلق هذا الالتزام أمور عديدة. وأما نفس التعهد والالتزام تعهد واحد، لا تعهدات متعددة مستقلة بعضها عن البعض، ولهذا هذا التعهد الواحد يكون حينئذ منتقضا بنقض أي جزء من متعلقاته، فإما أن يبقى أو لا يبقى، إذا بقي لابد من الالتزام بتمام مضمونه، وإذا لم يبقى حينئذ إذا حله لا يبقى شيء من متعلقه من أجزاء وأبعاد متعلقه. هذا هناك هذا الكلام معقول في بحث الخيار. فمعنى الانفسخ هناك حل الالتزام وفكه، والالتزام حيث أنه واحد لا متعدد إذن فيكون حله ورفعه رفعا واحدا، فلا يعقل فيه أن يرتفع مقدار من هذا الالتزام ويبقى مقدار من هذا الالتزام، لأن الالتزام الواحد لا يتبع. وأما في العقود الإذنية فحقيقة الفاسخ فيها ليس فك الالتزام، لا التزام فيها بلحاظ الجنب الإذنية كما تقدم مفصلا في تحليل المضاربة، بل مرجع هذا العقد إلى الإذن من المالك بالتصرف في هذا المال، والإذن في حدود المال لا محالة يتعدد بمقدار المال. إذا كان المال 50 ففي كل جزء من يوجد إذن غير إذنه في الآخر، وللمالك أن يبقي إذنه في هذا الجزء ويسحب إذنه في الجزء الآخر، لأن الإذن بكل جزء والرضا بالتصرف بكل جزء مستقل وغير مربوط عن الرضا بالتصرف بالجزء الآخر من المال. فحينما يرجع عن بعض الأجزاء هذا لا يؤدي إلى أن يكون الرضا بالأجزاء الأخرى الذي كان، والإذن في الأجزاء الأخرى الذي كان من الأول، الإذن مرتفعا ذاك الإذن أيضا باق على حاله. فالعقود الإذنية معنى الفسخ فيها ليس إلا عبارة عن الرجوع عن هذا الإذن، والإذن بلحاظ متعلقه لا محال منحل بانحلال منحل إلى مأذونيات عديدة بعدد المال الذي أذن فيه، مقدار ذاك المال المأذون فيه. فأي مقدار رجع منه؟ من قبيل الدين، كيف أن الدين يحل بعدد الدراهم والدنانير التي في ذمة الشخص؟ أي مقدار يأخذ الباقي باق، لا أن أخذ، إذا أخذ ديناران من العشرة إذن الدين في التسعة تغير من الدين العشرة إلى الدين التسعة. مديونية وما اشتغال ذمة المدين بالتسعة نفس مديونيته قبل أخذ الواحد من العشرة ضمن العشرة، ولم تكن مديونية أخرى غير هذه المديونية. كذلك هنا فباب الإذن باب الانحلال بخلاف باب الالتزام. فمعنى الفسخ في العقود الإذنية هذا المعنى، معنى الرجوع في هذا المقدار حينئذ. إذا كان هكذا حينئذ يقال أن المال الذي دفعه رأس المال الذي دفعه وجعله رأس مال المضاربة وأذن فيه كان هو 100، الآن حينما يرجع عن 10 معناه هذا الإنسان قد رجع عن 100 الذي جعله عنده بمقدار 10 عن 100 التي كانت رجع بمقدار 10، فما كان مأذونا من هذه 100 الآن 90 باق على حال. غاتلم هذه 90 10 منها قد تلف بالخسارة أو بالتلف، إلا أنه كونه متلوفا لا يعني أنه لم يكن مأذونا وليس من رأس المال في المضاربة الأولى، فالمضاربة الأولى باقية على حاله بمقدار ما عدا المقدار الذي أخذه واسترده. إذن وبهذا عرف أنه هنا بحسب الحقيقة الفسخ في هذا المقام يختلف عن الفسخ في سائر المقامات، وعرف الوجه الفني لأن يكون مقدار رأس المال المضارب به بعد أخذ العشرة ما عداه من أصل رأس المال لا ما عداه مما يوجد في الخارج وهو 80، فإن هذا 80 جزء من تلك 100 الذي كانت هي متعلق الإذن ولا تزال متعلق الإذن إلا بمقدار ما استرده وهو 10، فيكون المأذون السابق وهو 90 التي كانت مأذونة في ضمن 100 باقية على المأذونية، وتلك 10 أيضا ضمن تلك 10 التالفة التي خسرها ضمن المقدار ضمن رأس المال المأذون فيه. وحينئذ أثر خروج هذه 10 التي أخذها عن أثره يظهر أين بحسب الحقيقة؟ يظهر فيما إذا تلفت هذه 10، هذه 10 التي تكون بيده لو تلفت لا تجبر خسارتها بالأرباح التي كانت موجودة بعد أخذها، لو تلفت بيد المالك لا تجبر. هذا هو الأثر الذي يترتب هنا بلحاظ ما أخذه، وأما ما يكون رأس ماله المضارب به فيبقى 90، يعني يبقى أصل رأس المال ناقصا ما أخذه. هذه أيضا الجهة الثانية من البحث، هو أن الاسترداد يوجب استثناء ما يسترده من رأس المال من أصل رأس المال المدفوع المأذون فيه، يكون رأس المال للمضاربة فيما بعد الاسترداد عبارة عن أصل رأس المال المدفوع أولا ناقصا منه ما استرده لا المقدار الباقي ولا تمام رأس المال حتى ما يكون قد أخذه بحسب الحقيقة، ولا أنه تنفسخ المضاربة رأسا ولا مضاربة في البين، بل المضاربة تكون باقية بلحاظ ما عدا هذا المقدار الذي استرده. هذا الأمر الثاني الذي يذكره السيد الماتين. الأمر الثالث حينئذ يرتبط بأنه هل هذا الذي أخذه حينئذ يؤدي إلى أن تكون الخسارة الموجودة ولو بنحو مشاع فيه الحاصلة له، أو الربح إذا كان حاصلا في هذا مشاعا في هذا المقدار يكون حينئذ أيضا منجبرا وجابرا، الخسارة منجبرة والربح فيه جابر للخسائر الواقعة في هذا رأس المال في أصل رأس المال، أو لا يكون؟ وهذه جهة ثالثة سوف يأتي الحديث عنها وفصلها.